جنتك الأغلى يكون.
إحساسك ضحى غدير ترسمه من كل لون، بين صغير أو كبير للطاعة يلقاك عون. تعطي بالود اليسير تطوي بالحب الظنون، مثلك لا نلقى نظير، عهدك للمولى تصون، جنتك البيت الصغير.
طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أي يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. في البداية معلش أنا أعتذر عن الانقطاع الأسبوع اللي فات واللي قبله، طبعا كنا مشغولين في تصوير برامج رمضان، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم رمضان ويجعلني وإياكم من عتقائي في هذا الشهر الكريم، مشغولين جدا في تصوير حلقات رمضان، فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعلها خالصة الوجه ويكتب لها أولا القبول في السماء ثم يضع لها القبول في الأرض، اللهم أمين. نرجع لموضوعنا الأساسي، إحنا الجنة في بيوتنا، إزاي نخلي بيوتنا جنة بالفعل، نعيد لها مظاهر الرحمة وحسن الخلق والطيبة واللين والمعروف، إزاي بالفعل الأعمال البسيطة اللي ممكن نعملها جوه بيوتنا توصلنا لجنة عرضها السماوات والأرض. أنا لسه بأكد على الزوج والزوجة، وسامحوني أنا طولت شوية فيما يتعلق بالزوج والزوجة، بس طبعا نظرا لأن أنا كإمام في الأوقاف بيجي لي ناس كتير مشاكل بين أزواج وزوجات، ففعلا الأمر بالنسبة لي واخد حيز كبير جدا من حياتي، واللي انتوا بتاخدوه في الحلقة ده ممكن يكون عصارة مثلا 10-15 سنة من خلال حضور الواحد في مشاكل الأزواج والزوجات، وبحاول بقدر المستطاع أقول لكم البيت ده ربنا أصلحه بكذا والبيت ده فسد للأسف بسبب كذا وكذا وكذا. يمكن احنا اتكلمنا عن مفاتيح الحب الخمسة اللي لازم تكون موجودة جوه البيوت، وبدأنا نتكلم عن خمس حاجات برضو هي بتكون مدمرة جوه البيوت. احنا اتكلمنا عن الغضب، واتكلمنا عن سوء الظن، واتكلمنا عن الخيانة اللي هي تعتبر من اكثر الحاجات اللي بتوصل والعياذ بالله الى فشل البيوت وضياع البيوت وانهيار البيوت. النهاردة هنختم بقى مع اخر حاجة من الاشياء التي اذا وجدت في بيت ضاع هذا البيت، خلاص البيت ده خلاص بنقوله كده، خلاص البيت ده بينهار الا ان يتغمد الله سبحانه وتعالى اهل هذا البيت برحمة من عنده، فممكن نقول البيت ده ممكن يعدي. القسوة في البيوت من اخطر المشاكل اللي دايما بتسبب ازمات جوه البيوت، القسوة من الزوج او القسوة من الزوجة. القسوة شيء بشع، القسوة شيء بيخلي فعلا الحي يموت. لربما كلمة خرجت من قلب قاسي، هو في يوم من الايام قال لها كلمة والله ماتت من الكلمة، ماتت في اليوم 1000 مرة، هي مجرد كلمة خرجت من زوج في وقت غضب قالها لزوجته، فضلت طول اليوم تفكر في الكلمة، ومع كل مرة بتفكر في الكلمة هي بتموت 1000 مرة. هي قاسية في تعاملاتها مع أولادها أو تعاملاتها مع زوجها، التعاملات القاسية، هي قاسية جدا في البيت، هي مش فارق معاها أبدا زوجها معاه ولا معهوش، هي أهم حاجة طلباتها لازم تكون مجابة سواء معاه او معهوش، طب لو معاه ممكن تعدي، انما لما زوج في يوم من الايام صدقوني قهر الرجال ان هو يكون انسان طيب جدا على خلق جدا محترم جدا، ويقف معايا في الشارع قدام البيت ويبدا يكلمنا على مشكله بينه وبين زوجته ويعيط، زوج بيعيط بيقول لي انا معيش، وهي تقول لي هات كذا وكذا وكذا ومحملاني فوق طاقتي، يقول لي والله ادمر البيت وانا عندي 4 اولاد علشان انا يعني رزقت بواحدة قمة القسوة، قلبها ده حجر، ده لا يمكن ابدا يكون قلب بشر. القسوة جوه البيوت اكتر حاجة او من اكتر الاسباب اللي بتدمر دايما البيوت هي مسألة القسوة اللي بتكون موجودة في الزوج او القسوة اللي موجودة في الزوجة، القسوة اللي ممكن تولد والعياذ بالله ضرب واهانة وشتيمة، القسوة اللي ممكن والعياذ بالله تولد عنت، تولد مشاكل جوه البيت. عايز النهاردة اولا اوجه 4-5 رسائل لازم تكون واضحة وظاهرة قدامنا جميعا. الرسائل دي من خلال مواقف انا عشتها مع مشاكل اتعرضت عليا. الموقف الاول، الدكتور القاسي جدا اللي عنده واحد زائد واحد يساوي اتنين ما عندوش حاجة اسمها لين، ما عندوش حاجة اسمها رحمة، ما عندوش حاجة اسمها ان دول اطفال لسه. هو دكتور جراح، فاهم حاجة عنده اي حل عنده انه لازم يفتح، ما عندوش ابدا حل ان احنا لازم ناخد دواء ونتعلم ونتفهم، لا لا لازم يفتح. الدكتور ده اللي ربنا اداله زوجة طيبة جدا ومحترمة جدا، وهو في قمة القسوة يضرب ويشتم ويهين، وبسيط جدا ان ممكن يبهدل الاولاد. كانت النتيجة ان ربنا لما من عليه بولدين، الولد الاولاني منهم علشان يحاول يخرج من قسوة الاب جوه البيت شرب مخدرات وعاش في سكة المخدرات، الولد ده من كتر ما شرب مخدرات علشان ينسى قسوة الاب، الولد ده في الشارع الان ماشي في الشارع فقد عقله بسبب شرب المخدرات اللي كان نتيجة للقسوة الزائدة من الاب. اخوه التاني هو بيحضر معانا في المسجد اصيب بحالة نفسية، عنده امراض نفسية بسبب القسوة الدائمة اللي في البيت، شايف دايما اب قاسي بيضرب الام، شايف اب قاسي بيهين الام، شايف اب قاسي بيأذي الام وبيشتمها، شايف اب قاسي بيأذي الاخوات. كانت النتيجة دي كانت اسرة الام فضلت صبرة لحد ما خلاص فاضوا بيها، الاولاد اتدمروا بسبب قسوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزع الرحمة الا من شقي. تعرفوا على طول الانسان اللي من اهل الجنة ومن اهل النار منين؟ من القسوة ومن الرحمة. اللي من اهل الجنة ده تلاقي ربنا قذف في قلبه الحنية، حنين ورحيم بالناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم واهل الجنة ثلاثة، رجل رقيق القلب. رقيق القلب ده عنده نوع من انواع الحنان للابن، للزوجة، للبنت، ده اللي النبي قال من اهل الجنة. واما الثاني لا تنزع الرحمة الا من شقي، لا تنزع الرحمة من قلب انسان فيكون انسان قاسي الا اذا كان هذا الانسان من الاشقياء في الدنيا ومن الاشقياء في الاخرة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. والله احباب الكرام علشان اقول لكم ازاي القسوة بتدمر بيوت، حد اتصل علي الاسبوع الماضي بتكلمني ان الزوج قاسي فوق الحدود، قاسي فوق الحدود، تقول لي احنا في عز البرد، في عز البرد، ولد من الاولاد الاب دخل فشخط، فالولد اعزكم الله تبول على نفسه من قطر الخوف، فالاب ده مصمم ان في عز البرد درجة الحرارة 2-3 تقريبا، 2 مئوية 3 مئوية، والاب مصمم انه يعالج الولد على انه تبول على نفسه لا ارادي من شدة الخوف بسبب قسوة الاب، انه يقلعه عاريا تماما ويدخله الحمام يحميه بمية ساعة بالماء التلج ده، يدخله تحت المية في وقت زي ده 4 أو 5 سنوات. ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ بعد كده بنفاجأ بسبب القسوة الزائدة داخل البيوت بيطلع الأولاد مدمرين نفسيا. أما إذا كان الولد يعني خلاص قلبه تعلم القسوة من الأب، فأنا شفت بعينيا، أنا شفت بعينيا الولد اللي تعلم وشرب القسوة من الأب، وما هي إلا أيام، دارت عجلة الأيام ودارت عجلة الحياة حتى أصبح هذا الولد يخرج كل ما تعلمه وما رآه وهو صغير من قسوة الأب طلعها على الأب نفسه، وذاق الأب معنى القسوة اللي عمره في حياته يعني محاول أبدا أن يعالج المرض ده اللي كان عنده، ولكن البيت كان مليان قسوة، البيت كان مليان قسوة. الرسالة الرابعة، أي إنسان منا بيحب الرحمة، أي إنسان منا مفطور على حب من تودد إليه، لما الزوجة تلاقي في يوم من الأيام الزوج يعني عنده قسوة غير طبيعية، قاسي عليها، قاسي على أولادها، قاسي على الدنيا كلها، بتكون النتيجة الزوجة دي لما بتشتغل وبتلاقي حد حنين، وبتلاقي حد بيكلمها الكلمة الطيبة، وبتلاقي حد بيتعامل معاها المعاملة اللي كانت المفترض تكون من الزوج، بتكون النتيجة المباشرة ان هي بتتعلق بهذا الشخص، بتتعلق بهذا الشخص، وبعد كده يعني حدث بقى ولا حرج في الطريق اللي مشت فيه الزوجة، ولما تيجي تتكلم تقولك انا عمري في حياتي ما دقت طعم الحنان ولا التقدير ولا المودة ولا الرحمة جوه البيت، ما رأيت الا القسوة جوه البيت، محدش يلومني، محدش يلومني على اي شيء تلومونني، لا طبعا هي انت تلامي طبعا، انت تلامي طبعا هذا بلاء، انت مش قادره تعيشي البلاء، يبقى فيه طلاق، ولعل الله ان يرزقك احد الصالحين او احد اصحاب القلوب الرحيمه في الحلال، انما الطريق غلط. ولكن هي بتيجي تقول كده، محدش يلومني، انا شفت معاه ما لم يره احد. ودي المصيبه اللي بتترتب دايما على القسوه جوه البيت، يخش البيت ويعرف بعد كده هي كانت بتتكلم مع حد على النت، الحد ده اللي وجدت فيه الحنان او الطيبه، ودي احد الاعيب الشياطين على الانترنت، ازاي يتصيدوا المراه، وبخاصه المراه اللي بيكون عندها مشاكل جوه البيت، اللي بيكون عندها مشاكل جوه البيت. اخر رساله حابب اوضحها، واحنا بنزور المستشفيات من وقت لاخر، لما بنخش على المستشفيات الطوارئ وغيرها، بيتبين لنا ان اكثر حالات الطلاق انما خرجت من بيوت لم تعرف للرحمه طعما، خرجت من بيوت لم تعرف للرحمه طعم. الاب في قمه القسوه، الام في قمه القسوه، كانت النتيجه البنت قطعت الشرايين بتاعت ايديها، عايزه تموت تتخلص من القسوه اللي موجوده في البيوت. الولد حاول ينتحر عده مرات، ليه؟ علشان يتخلص من القسوه اللي موجوده في البيوت. انا عايز اقول لكم ان مشاهد القسوه كثيره، وسبحان الله الكاميرات بتلتقط من وقت لاخر مثل هذه اللقطات. تعالوا مع بعض نشوف تقرير عن القسوة جوه البيوت، وعشان نعرف ايه الاسباب اللي دفعت للقسوة، ونحاول نعالج هذا الامر باذن الله عز وجل. تعالوا نعرض اول فيديو معانا النهاردة ونرجع لكم تاني. ده نموذج من النماذج، الكاميرات من وقت للتاني بتلقطه، شفتوا الضرب، وشفتوا الإهانة، وشفتوا القسوة، شفتوا ازاي بيكون التعامل. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. هي دي المشكلة. ايه الأسباب اللي بتودي دايما للقسوة؟ ليه دايما الأب ده بيكون قاسي كده، أو الأم بتكون قاسية، الزوج أو الزوجة؟ الأمر الأول هو البعد أصلا عن معاني الدين، لا هو ولا هي تربوا على معاني الدين، ما تربوش صح. هم ظنوا ان الزواج هو مجرد يعني علاقة بين الرجل والمرأة، والموضوع بينتهي على كده، وبعد كده خلاص انتهت العلاقة، بعد كده كل حد بقى يفعل ما يشاء، ضرب وإهانة وعذاب وتجريح، سواء من الزوج او من الزوجة، مع ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول وعاشروهن بالمعروف. ربنا بيقول للأزواج ان العشرة في البيت لازم تكون بالمعروف. الإمام الشافعي رحمه الله، وده اللي انا دايما بقول لكم عليه، احنا غبنا او غابت عنا معاني الدين، ودورنا ان احنا نعيد زرع المعاني دي في قلب كل زوج، او في قلب كل زوجه. سيدنا الامام الشافعي رحمه الله بيعلق على هذه الايه وعاشرهن بالمعروف، فيقول جماع المعروف عاشرهن بالمعروف. فهو بيتكلم على ايه المعروف؟ قال والمعروف جماع المعروف كف المكروه. المعروف اللي ربنا امر بيه ان هي ما تسمعش منك كلمه قبيحه، ان هي في يوم من الايام ما تتأذاش بالضرب او بالاهانة، ان هي في يوم من الايام ما تبصلهاش بصة احتقار او سخرية او استهزاء. جماع المعروف اللي ربنا امر بيه انك تمنع اذاك عنها. والجهة التانية جماع المعروف اللي ربنا امرك بيه كزوجة ان انت تكفي اذاك عن الزوج. في زوجات في بعض الاوقات، نسأل الله السلامة، يعني بتقول الكلمة كأنها لدغة ثعبان، بتكلم مع زوجها كلمات الكلمة بتنزل على الزوج كأنها لدغة تعبان، لأن هي لسانها صليط، أو بتحمله ما لا يطيق، هات 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 هات، وهو مش معاه. فبالتالي بيشعر الإنسان في هذا الوقت بقسوة هذه الزوجة التي لا تتحمل أبدا الظروف ولا المعاناة اللي هو الزوج حاسس بيها. الإمام الطبري رحمه الله بيقول في قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف أي خالقوهن بالمعروف. أخلاقكم في البيت يبقى هي المعروف. الأخلاق والطباع بينكم وبين بعض أنت بتدور على أحسن الأخلاق اللي بتعامل بها زوجتك، بتتكلم بتدور على أحسن الكلمات اللي تكلم بها زوجتك، بتدور على أحسن الفعال اللي تتعامل بها مع زوجتك. طبر بيقول خالقوهن بالمعروف مع أداء الحقوق. كل واحد منا يراجع إيه الحقوق اللي عليه وإيه الحقوق اللي ليه علشان يفعل هذه الحقوق التي عليه. ابن قدامة رحمه الله لما سألوه عن قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف اتكلم رحمه الله ان جماع الآية دي بتدور حوالين كلمة واحدة بس، الرفق. الرفق ان تكون المرأة رفيقة بزوجها وان يكون رجل رفيقا بزوجه. بس الامام ابن قدامة جمع لينا الآية كلها بما ورد من اقوال العلماء فيها، قال يا اخواننا باختصار عاشروهن بالمعروف، ربنا بيقول لكم خلي عندكم رفق في التعامل مع الزوج او مع الزوجة. الامام الذهبي رحمه الله له كلام جميل جدا على هذه الآية، وهو بيقول قول الله عز وجل في قول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، قال رحمه الله إذا كانت المرأة مأمورة بالطاعة، إذا كان ربنا أمر المرأة أن هي تطيع الزوج، فإن الله سبحانه وتعالى أمر الزوجة بالإحسان إليها واللطف بها والصبر عليها وإيصال حقها من النفقة والكسوة والعشرة الجميلة. زي ما ربنا امر المرأة ان هي تطيع الزوج، ربنا امرك كزوج انك لازم في وقت من الاوقات تأدي الحقوق كاملة لهذه الزوجة، انك تكون حسن الخلق معاها، انك تكون رفيق بيها، انك تحسن اليها، ان حقوقها كاملة توصل لها. ده كلام الامام الذهبي رحمه الله. القسوة حصلت في البيوت لغياب معاني الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ابن كثير بيعلق على الآية وهو بيوصف الزمن الجميل بتاعهم، وقت ما كان الدين هو الأساس، وقت ما كانت معاني الدين وصل لكل الخلق. فابن كثير بيفسر الآية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فيقول فوالله لا ألفة بين روحين أعظم مما بين الزوجين. مفيش روحين بينهم وبين بعض من الألفة والمودة والمحبة كالذي يكون بين المرأة وزوجها أو بين الزوج وأهله. مفيش حب زي الحب اللي بيكون بين الزوج والزوجة. ده ابن كثير بيحكي فيه وضع الناس زمان وقت ما كان الناس مربوطين بالدين. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يأكد على نفس المعاني دي ويقول لنا ان الاصل في التعامل بين الزوج والزوجة الرفق الرحمة مش القسوة. فيجي النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الزوج ويقول له اتقوا الله في النساء، ويقول خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهلي، ويقول صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. الامام النووي رحمه الله يقول في الحديث، يقول في شرح هذا الحديث فيه الحث على الرفق والاحسان بين الزوجين. ده النبي بيقول لنا في الحديث ده انك لازم تتعامل مع اهلك برفق ومش تتعامل معهم بتعاليم الاسلام، لا بالاحسان، اعلى درجة من درجات الايمان، اعلى درجة من درجات الاسلام. الاسلام الايمان الاحسان اطلع فوق خالص. انك لما تتعامل مع زوجتك تتعامل معها بالاحسان، تتعامل معها بالاحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم حصل موقف في البيت يوضح لنا ليه الأسباب، إيه الأسباب اللي بتخلي القسوة في البيت. إحنا قلنا السبب الأولاني الآن هو غياب معالم الدين. الأمر الثاني إن الزوج والزوجة نسوا إن في حاجة اسمها قيامة، وهما بيظن علشان هو زوج وزوجة إن مفيش بينهم بين يوم القيامة حساب. لا، أنتوا الاثنين هتحاسبوا، أنتوا الاثنين هيكون في حساب. فأكتر شيء بيوصل والعياذ بالله للقسوة في البيوت غياب مفهوم يوم القيامة، وإن لو في مظالم موجودة إحنا هناخدها كاملة. لو ظلمت زوجتك في يوم من الايام ستقف بين يدي الله عز وجل وتاخد منك حسناتك، ولو هي ظلمتك في يوم من الايام هتقف من ايدين ربنا سبحانه وتعالى تاخد منها حسناتها. المظالم دي مصيبة كبيرة جدا. روى الامام احمد في مسنده والبخاري في الادب المفرد، وقال المنذري والهيثمي اسناد احمد جيد من حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد في بيت ام سلمة والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي على وصيفة بنت كانت بتخدم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ النبي ينادي ويرتفع صوته حتى رؤي الغضب في وجهه. وأما الوصيفة فكانت خارج الغرفة تلعب مع عناق صغير، تلعب مع معزة صغيرة كده ومش سمع. فطلعت السيدة أم سلمة بسرعة لما رأت الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لا أما سمعت رسول الله ينادي عليك؟ قالت والله ما سمعت. فدخلت الوصيفة مع أم سلمة على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي في إيده سواك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم والله لولا القود لأوجعتك بهذا السواك. لولا القود يعني يوم القيامة لما تحاسب تاخدي حسناتي لو ضربتك، لولا أن أنا خايف على حسناتي كنت أوجعتك ضربا بهذا السواك. والسواك أصلا بيوجع؟ السواك أصلا بيوجع؟ ما بيوجعش. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لولا خشية القود، لولا أن أنا خايف من الحساب يوم القيامة أنا كنت ضربتك وأوجعتك ضربا بهذا السواك. أمال الزوج اللي بيضربها بالرجل كده وبالإيد وحمال يضربها هذا الضرب والمرأة مسكينة عمالة تصرخ في الشارع، أيا كان السبب إن شاء الله يا رب تكون عملت إيه لا تضرب بهذا الوضح. أمال يوم القيامة الزوجة دي لما تقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى ماذا ستقول لله سبحانه وتعالى؟ النبي يقول لولا خشية القود، لولا أن أنا خايف من الحساب يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك. سواك يا أخوانا، سواك. النبي صلى الله عليه وسلم خاف انه يضربها علشان السواك. النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر لواحد بيضرب بهيمة في وجهها، بهيمة عزكم الله، مر النبي على رجل يضرب بهيمة في وجهها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تضرب الوجه ده لبهيمة. اما اللي عمال يضرب في الوجه والمرأة بتصرخ ده ايه؟ ماذا يقال؟ ماذا يقال لهذا؟ القسوة دي ليه؟ القسوة دي لانه غاب عنه ان في يوم قيامة احنا هنسأل بين ايدين ربنا على الحقوق، ومن اعظم الحقوق اللي هنسأل عنها حق الزوجة دي. وانت هتسأل عن حق زوجك لو في يوم من الايام ظلمتيه او تعاملتي معه بقسوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث انا من ضرب صوتا ظلما اقتص منه يوم القيامة. اللي في يوم من الايام يضرب حد ضربة كده ظلما اقتص منه يوم القيامة. انما يبقى في الشارع والضرب بالرجل بالقدم وباليد والضرب بهذه الصورة، والله يوم القيامة تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وتأخذ هذه المرأة منها حقها كاملا. من اكثر الاسباب اللي بتوصل دايما لقسوة جوه البيوت احنا نسينا حاجة اسمها يوم قيامة. نسي هؤلاء ان في يوم قيامة ربنا سبحانه وتعالى يقتص في هذا اليوم من المظلوم، من الظالم للمظلوم. تعالوا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القسوة جوه البيت. فالسبب الأولاني من الأسباب المتعلقة بالقسوة هي مسألة غياب مفاهيم الدين، غياب معنى البيت. يعني إيه بيت؟ البيت ده هو الميثاق الغليظ، الزواج ده هو الميثاق الغليظ اللي ربنا سبحانه وتعالى أخذه علينا. زوج وزوجة يعني علاقة ربنا سبحانه وتعالى جعل شأنها كبير جدا. الأمر الثاني غياب مفهوم ان في حاجة اسمها يوم قيامة. احنا هنتسأل، الزوج هيتسأل عن زوجته والزوجة تتسأل عن زوجها. الأمر الثالث هو عدم تقدير الإنسان لمرض زي ده. ايه المشكلة انه قاسي شوية وبعض الأماكن بيبقى فيها عادات وتخاليد بتزود ده. يعني أعزاكم الله لما تكون في مكان معين بتلقي درس وتحصل مشكلة، زوج وزوجة جايين يحكوا لك المشكلة، فالزوج أقول له الرحمة، يقول لي الزوجة أعزك الله عاملة زي الحذاء لازم تبصق عليها علشان تلمع. تخيلوا إن عادات وتقاليد بتدعو لده، لا ده غلط، ده حرام، ده منافي للدين. يعني انت لو دي اختك هترضى ان زوجها يقول نفس الكلام ده عليها؟ لا يمكن طبعا، لا يمكن طبعا. عادات وتقاليد بتدفع دايما في الاتجاه ده، العادات دي عادات باطلة لا ترضي الله سبحانه وتعالى. ولازم نفهم حاجة، هو قانون بسيط ان ربنا سبحانه وتعالى هيتعامل معاك من نفس المنطلق اللي انت بتتعامل به مع الناس. إذا كنت بتتعامل مع زوجتك بكل هذه القسوة أنت لن تجد من الله عز وجل رحمة، لأن الله عز وجل علق الرحمة بالإنسان في التعامل معاه إذا كان رحيما بالخلق، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم الناس لم يرحمه الله. اللي مش هيرحم الناس ربنا سبحانه وتعالى لا يرحمه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ان دي عادات تتنافى مع الدين، لان الدين بيقول لنا كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تؤمنوا حتى ترحموا. لا يتم ايمان الانسان الا اذا كان في تراحم بين الاثنين، لا تؤمنوا حتى ترحموا. قالوا: يا رسول الله، كلنا والحمد لله رحيم. قال صلى الله عليه وسلم: ليست رحمة احدكم بصاحبه، وانما رحمة العامة. انك ترحم الخلق، ترحم زوجتك، ترحم اولادك، ترحم الناس القريبين منك. التعامل بقسوة ده نسأل الله السلامة اخر جهنم، ويقف العبد بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى لا يجد من الله سبحانه وتعالى رحمة. السبب الخامس من الاسباب اللي بتخلي فيه قسوة في البيوت هو انتقال المرض ده بالوراثة. للأسف مش وراثة يعني جينات، لا، بالوراثة يعني انتقل الخلق ده من الاب للابن. الاب في قمة القسوة، في قمة العناد، الاب كان بيضرب وبيهين في زوجته حاجة غير طبيعية. الطفل الصغير ده هو عمال يشوف، شاف الاب ازاي بيتعامل مع الام، وازاي الام بعد كده بدأت تقسو على الاب، وازاي الاب بيقسو على الام، وازاي الاتنين بيقسو على الاولاد. فكانت النتيجة ان الاولاد شربوا المرض ده، فتلاقي الولد طالع نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة في قمة القسوة، في قمة العناد. الامر السادس: بعد الإنسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى. من شأن الطاعة إن هي دايما بتهذب الخلق. كلما الإنسان كان قريب من ربنا سبحانه وتعالى، كلما كان هذا الإنسان صاحب قلب رقيق، لأن القرآن بيكسر القسوة اللي في القلب. الصلاة بتكسر القسوة اللي في القلب. الوجود في المساجد بيكسر القسوة اللي موجودة في القلب. إنما البعد عن ده كله، البعد عن ده كله بيوصل في النهاية للأسف للقلب القاسي. الأمر السادس من أسباب القسوة اللي موجودة في البيوت الأصحاب، للأسف يعني. أنتوا عارفين في واحد كده عندنا في مصر بيقولوا عليه أبو العربي. أبو العربي ده اللي هو الكذاب اللي بيكذب كتير يعني. فيقول: أنا امبارح دخلت البيت وزوجتي كذا، ويزعق في زوجته ويعمل مش عارف إيه، وهو عمال يقول كده وسط زمايله وهي ماشية زي الألف من ساعة ما خليت التعامل ميري، ساعة ما عملتش عارف ايه، وهي ماشية معايا كويس جدا. صاحبه اللي قاعد معاه هو عمال يسمع، هو علاقته كويسة جدا 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 مع زوجته، هو رحيم وزوجته رحيمة، والاتنين ما شاء الله عاملين بيت في قمة الجمال ما شاء الله لك وتب الله. بس هو عمال يشرب من صاحبه الطبع ده والفساد ده. اصحاب السوء في كتير من الاوقات هم اللي بيوصلوا الولد للقسوة، بيوصلوا الزوج للقسوة. انت طيب، انت طيب، انت طيب، انت مش عارف ايه، انت كذا، يفضل يقولوا هذا الكلام لحد ما يملوا قلبه والعياذ بالله سواد تجاه الزوجة، يرجع البيت يعمل مشاكل كبيرة جدا. وعلى فكرة كل واحد من هؤلاء، كل دول في بيته زوجته ماشيه زي الالف، ولكن عيني بيطلع الكبت اللي جواه ان انا بعمل وبسوي في الكلام قدام زمايله. يا عيني يجي الشاب المسكين لسه حديث عهد بزواج يطلع كل هذا الكلام على الزوجة. كل الأسباب دي لازم تكون واضحة قدامنا. الأسباب دي هي اللي بتوصل للصور اللي احنا دايما من وقت للتاني نشوفها في البيوت. العنف الموجود في البيوت اللي بيسموه العنف الأسري، العنف الأسري. تعالوا أوريكم مقطع تاني من المقاطع اللي بيتضح لنا من خلاله ازاي ان في قسوة وتعامل في الشدة ما بين الزوج والزوجة. المقطع ده اللي بيتكرر في بعض الأوقات في الشوارع، أو هو معتاد في كثير من البيوت اللي غاب عنها معنى الدين وغاب عنها الإحسان. البيوت اللي موجدتش المحاضن التربوية الطيبة اللي تعلم الرحمة واللين. البيوت اللي عفوا لسه فيها جاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في يوم من الأيام قاعد، وجال أقرع ابن حابس قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجال حسن أو الحسين وقعد على رجل النبي، والنبي قبل الحسن فقال: إنكم لتقبلون أبناءكم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أيوة، إحنا بنقبل ولدنا. فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، عمري ما قبلت منهم واحد. قال: أو أملك إن نزع الله من قلبك الرحمة. في ناس كده نزع الله من قلوبها الرحمة، بس الفارق ان الصحابة النبي رباهم على الرحمة وعلى التراحم بينهم، فكانوا من ارحم الخلق، وصدق الله حين قال فيهم رحماء بينهم. انما احنا لسه بعيد شوية عن الدين، فالمشاكل بتفضل موجودة والصور بتفضل ظهر قدامنا. تعالوا نشوف الفيديو ده ونرجع لكم تاني. تخيلين القصة ممكن في بعض الأوقات بتوصل لإيه؟ نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة قدام الناس كلها، يضربوا في بعض هي وهو، هي تمسك له عصاية وهو ياخد العصاية ويكسرها على دماغها، وهي تروح تخبط وهو يروح يخبط. متخيلين القصة ممكن توصل لحد إيه؟ ده يا أخي دي زوجتك، ده لو في يوم من الأيام إيه أنت بتغطي عليها كده، مش بتفضحها قدام الخلق، لا لا، لا دين ولا خلق ولا عادات ولا تقاليد ولا أي شيء، بل صدقوني والله ولا إنسانية. ولا يحدث هذا في عالم الحيوان. في عالم الحيوان أنا عمري في حياتي ما شفت زوج بيفعل هذا مع زوجته، لو حيوانات أبدا، سبحان الله. وبتلاقي في كتير من الأوقات في عالم البشر قسوة بمثل هذه الصورة. إيه أنواع القسوة؟ القسوة مش ضربه بس، أو زي ما بعض الناس بتظن. القسوة لها صور كتير جدا. النوع الأول من أنواع القسوة هي القسوة القولية. أعزكم الله الزوج اللي كلامه هو عبارة عن قوالب من الطوب بتضرب في دماغ زوجته. في حد كده، في زوجة كده على فكرة. فالنوع الأول من أنواع القسوة اللي هو كلامه لا يعني لا يلتفت لهذا الكلام، كلامه في قمة الفظاعة، هو قاسي جدا في كلامه، كلامه شديد، إذا تجملت الزوجة استهزأ منها وسخر منها، وإن لم تتجمل يعني قال لها ده منظر، ده أم 44 أفضل منك، ويتكلم بكلمات في قمة القبح. أو هي أنت ده أنت فقير وتحمد ربنا لنا قبلتك، مثل هذه الكلمات دي صورة من صور القسوة، دي صورة من صور القسوة. ففي عندنا النوع الأول هي القسوة القولية، انه بيتلف زوجته في يوم من الايام مريضه، فتلاقيه عمال يتريق عليها وهي مريضه، وبعد ما ربنا سبحانه وتعالى يشفيها ويعافيها تلاقي سبحان الله سبحان الله بدا الانسان ده يعايرها بمرضها، او يعايرها بفقرها، او يعايرها بصفه سيئه موجوده فيها، او بعيب خلقي او خلقي موجود فيها، عندها عيب معين كده، فتلاقيه عمال يعايرها بهذا الامر. أحد العلماء وهو بيترجم لعالم من العلماء كان أعور، عنده عين ما بيشوفش بيها، فلما جه العالم بقى بيترجم في شأن العالم الأعور ده، فكان بيقول ما قالش عليه الأعور، ولكن قال متعه الله تبارك وتعالى بإحدى عيني. دي الناس اللي عندها رقة، دي الناس اللي عندها ذوق، دي الناس اللي عندها أدب، بيقول متعه الله بإحدى عيني والتانية خلاص، ولكن شوفوا الكلمة، شوفوا الكلمة وجمالها. إنما التاني بيدور على زوجته في شيء مش بإيديها، يعني حاجة مش بإيديها، ويبدأ يعايرها بشيء موجود في جسمها، يبدأ يعايرها وهي راحة جاية عمال يعايرها بحاجة موجودة في جسمها. طب ده خلق الله اللي يتعايرها، أو هي تبدأ تعايره إنه مش قادر ينفق، أو إنه فقير، ده أنا لو كنت اتجوزت فلان كان زمانه صرف عليا أحسن منك. فده إحنا بنسميها القسوة القولية، اللي بتكون في صورة سخرية، استهزاء، في صورة تعيير، في قسوة مشاعرية، حاجة متعلقة بالمشاعر، هو ما بيعرفش يحب وهي ما بتعرفش تحب، هو حياته جد جدا وهي حياتها جد جدا، هو ما عندهوش لغة ان احنا في حنان، في عطف، في مشاعر بين الزوج والزوجة، لا، في قسوة، في حدة، في شدة، في التعامل بتاعها كده. في مدرس كده لما يجي مثلا يقول لطالب قوم اتكلم، يقول يعمل قوم اتكلم، جاوب، خلص، انتهي كده، دي قسوة ما عندهوش اصلا. طب واحدة واحدة. وفي مدرس تاني يجي كده يطبطب على كتفك ويقول لك ما شاء الله انت ممتاز، يلا قول يا حبيبي. المسألة مسألة مشاعر، المشاعر دي اترجمت في صورة الكلام ده. في بعض القسوة اللي موجودة في البيوت هي قسوة متعلقة بالمشاعر، هو عارف ان زوجته محتاجة لبعض المشاعر وهو محتاج لبعض المشاعر، هو بيبخل عليها وهي بتبخل عليه، وبعدين البيوت بتقع بسبب القسوة دي. فالنوع الثاني من انواع القسوة هي قسوة متعلقة بالمشاعر، واما النوع الثالث من انواع القسوة فهي القسوة الفعلية، القسوة الضرب، الإهانة، الضرب، انه يضرب، انه يتعامل بعنف، وده مش من الدين. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول والله ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيء، لا امرأة ولا خادم، الا ان يكون في سبيل الله. النبي عمره ما ضرب زوجة، عمره ايده ما اتمدت على زوجة صلى الله عليه وسلم. ونفاجأ بعد كده انه بيضرب ويهين ويقول لك ما ربنا بيقول واضربهن. اضربهن ايه يا اخي؟ اضربهن ده انا النهارده كنت عمال اقرا في تفسير هذه الايه واقوال الفقهاء فيها. لا، ده قصه ثانيه خالص. اولا اضربهن دي مش على الراحه واللي جايه تضرب، ده دي في حاله ان هي امتنعت عن فرض من الفروض اللي ربنا فرضه عليها، ومش تروح في البدايه تضرب، لا، ده انت الاول تعظ بالله وتنصح وتذكر وتأمرها واحدة واحدة عليها وتصبر على أذاها وتهدى وترحم. إذا فضلت على هذا النشوز في المرحلة الثانية بقى ابدأ اهجر في المضجع، والعلماء قالوا 3 أيام حتى ترجع عن هذا الأمر. وتضرب قالوا ما تضربش في الثالثة بقى غير لما يكون سيترتب على الضرب ده نفع، إن هي تقوم، أما إذا لم تقوم فلا يضرب الإنسان. وقالوا إن الضرب ده ما يكونش في الوجه، ولا يكون ضرب مبرح، ولا ضرب يترتب عليه جرح، ولا ضرب يترتب عليه كدمات او غير ذلك خالص، كل ده ممنوع. انما يكون ضرب تأديب بطرف الثوب او بالسواك، لان مش المقصود الإيلام والإيجاع، ده نص كلام الفقهاء، وانما مقصود التدريب والتهذيب. عمال ان هي تكون واقفة على السلم ويضربها باليد ينزلها 20 سلمة، ده هو ده اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، وتقول واضربهن، ده افتراء على الله سبحانه وتعالى. العنف البدني، وده من اخطر انواع العنف، ده من اخطر انواع العنف، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. كيف نعالج؟ ازاي نعالج قضية القسوة جوه البيت؟ بصوا، اي مرض قلبي موجود في قلب الانسان ممكن يتغير، عشان محدش من البداية يقول لي اسلوب من المستحيل اصلا ان انا هو ده طبع ما بيتغيرش. لا، الطباع بتتغير. الصحابة كان عندهم القسوة دي والغلظة دي والشدة دي، بس لما عرفوا الدين طباعهم اتغيرت وتهذبت. وانا هسألك انت سؤال، انت نفسك لو في يوم من الايام راكب عربيتك ومرة واحدة لقيت في عربية جاية خبطت عربيتك من ورا، هتنزل برضو بحدة وغلظة عشان تضرب اللي خبطك؟ فمرة واحدة نازل بقى عشان تضرب صاحب العربية، لقيت 2-3 لابسين اسود اسود كده وشايلين السلاح ونازل لك لواء شرطة، انت ساعتها هتعمل ايه؟ برضه هتحتد وتقص وتغضب؟ والله اول حاجه مهما كان غضبك ومهما كانت شدتك، يا فندم هو حضرتك بخير؟ انت كويس؟ هو كده انت في اللحظه دي قدرت، رغم ان كان في جواك بركان غضب، قدرت تسيطر على الغضب، قدرت النهارده تتخلى عن قسوتك. ليه؟ لان خفت. ده لوى، وبعدين ده يوم ما فكر اقول له حاجه انا هبقى في الارض خلاص، ده خلاص ده وراه 3-4-5 بوكسات بعساكر، شوف ده هيعملوك كفته. ففي الوقت ده الانسان منا قدر فعلا يتحكم في الغضب، وقدر يتحكم في القسوه اللي كانت موجوده جواه. امتى لما خاف؟ وده اللي انا بقوله لكل زوج النهارده بتحاول بقدر المستطاع تحمل زوجها ما لا يطيق في الظروف الماديه اللي بنمر بيها، بتحاول بقدر المستطاع تؤذيه بالقول وبالفعل. بقول لكل زوج بيؤذي زوجته او قاسي عليها، هتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني ايه مسؤول عن رعيته؟ يعني يوم القيامة هيقف بين ايدين ربنا كده وربنا يسأله اخبار رعيتك ايه؟ عملت ايه مع زوجتك؟ عملت ايه مع اولادك؟ ها هتقول لي ربنا ايه؟ ساعتها هتقول له ربنا انا كنت قاسي وما بعرفش اتحكم في قسوتي. لا والله هي الحسره بقى في الوقت ده الحسره. كل من الزوج والزوجه لازم تعرفه كويس جدا ان اعظم الذنوب عند ربنا سبحانه وتعالى انك في يوم من الايام تبقى زي زوجتك. اعظم الذنوب عند الله عز وجل بعد الشرك والكفر، اعظم الذنوب انك في يوم من الايام تكون اذيت بني ادم، وبخاصه اللي احنا بنشوفه دلوقتي يبقى متزوج ويروح يتزوج واحده تانية وبعد كده يتبين له ان التانية دي مش مناسبه معاه، فخلاص اسبوعين ثلاثه قضى معاها اسبوعين ثلاثه على كده، لا معلش انت طالق انا مش، يا سلام دي بني ادم مش كائن بلا قلب، كسرتها فعلت ما فعلت واخذت ما اخذت وبعد كده تقول لها مع السلامه، ايه القسوه دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح ان اعظم الذنوب عند الله عز وجل رجل تزوج امراه فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها. النبي قال كده ان اعظم الذنوب عند الله، اعظم ذنب عند الملك سبحانه وتعالى ان واحد يتعامل مع الزوجه ان هي مجرد علاقه انتهت ارميها. لازم تفهم كويس جدا ان ده عند ربنا سبحانه وتعالى كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من أغلق بابه دون حاجة المسلمين وخلتهم ومسكنتهم أغلق الله باب رحمته في وجهه في الدنيا والآخرة. انت لو في يوم من الأيام بإيدك انك تخدم حد من باب الرحمة وما خدمتهوش، تكون نتيجة ان يوم الأيام ربنا يغلق باب رحمته، يغلق باب رحمته في وجهك في الدنيا وفي الآخرة. طب تخيلوا اذا كان دي الزوجة بقى يبقى الوضع ايه؟ يعني الوضع هيبقى ايه؟ انك لازم تفهم كويس جدا ان الالم اللي الزوجة ضربته على الوجه ده يوم القيامة هتاخده، هيتردلك ويوم القيامة الامر عسير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم مر على ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه وهو يضرب غلاما له، وهو ما ضربوش لسه، هو رافع القرباج ولسه هيضرب، والغلام طبعا بيستغيث، فاذا بصوت ابو مسعود بيقول، فاذا بصوت من ورائي يقول احلم ابا مسعود احلم ابا مسعود. فابو مسعود بيقول انا من شدة الصوت العالي ده خفت، فالصوت وقع من ايدي، القرباج وقع من ايدي، فنظرت ورائي فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك من قدرتك عليه. ربنا اقدر عليك انك في يوم من الايام تشطرت على هذا الضعيف. قلت يا رسول الله هو حر، هو حر لوجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تفعل لفحتك النار. لو في يوم من الأيام، لو في يوم من الأيام ما عملتش كده أنت قلت إن هو حر، يوم الأيام النار تلفح وجهك. وابن سعود بيقول في قول الله تلفح وجوههم النار فلفحة واحدة، وهي أدنى العذاب، لفحة واحدة من النار لا تبقي على وجهه مزعة لحم، ما يبقاش على وجه مزعة لحم، لحم وشه كله وقع. ليه؟ لفحة واحدة، السكان قاسي، السكان بيضرب بالألم، فضلا انه يضرب باليد في الوجه وغير ذلك. دي مصيبة كبيرة، دي ان حرم علينا ده. فاول شيء علشان نعالج القسوة دي ان احنا نقول لكل زوج ونقول لكل زوجة هتتحاسبوا بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، ويوميها حسنات وسيئات. وافكرك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الصحيح وان العبد لترفع له صحيفته يوم القيامة، الصحيفة بتاعته اهي مرفوعة اهي، خد الصحيفة اول ما خدها صحيفته يوم القيامة فيرى فيها جبال حسنات فيظن انه قد نجا، صلاة وصيام وزكاة، فلا تزال مظالم بني ادم تتبعه حتى يهوي في النار. ضرب زوجة، قسوة على الاولاد، ضرب مش عارف مين، عمل ايه، سوى ايه، تخيلوا كل ده يوم القيامة رغم انه صلى وصام واجتهد في الطاعة، كل ده يجي يوم القيامة مكتوب يلاقي نفسه دخل النار بسبب ايه؟ شوية حقوق كانت بينه وبين زوجته ضاع يا حيني، ضاع. كانت حقوق بينها وبين زوجها كانت قاسية جدا، بتحمله ما لا يطيق، تحمله ما لا يطيق، يلا في النار. ناخد بالنا من الامور دي، احذروا القسوة القولية والفعلية والمشاعرية، خطر كبير ان احنا نقابل ربنا سبحانه وتعالى وعندنا قسوة في هذا الامر. وزي ما قلت لكم علشان نعالج القسوة لازم افهم كويس جدا ان ربنا بيتعامل معايا زي ما بيتعامل مع الناس. من ستر مسلما ستره الله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، حوما من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من قرب يوم القيامة. كل دي أحاديث بيوضح فيها النبي إن ربنا هيتعامل معاك زي ما بتتعامل مع الناس، وأول حد ربنا يعاملك زي ما بتتعامل معاه زوجتك، زوجتك وزوجي خدي بالك. احذروا القسوة في البيوت. الأمر الثالث، علشان القسوة دي تتشال من البيوت، تذكروا المآلات والعقبات اللي هتقابلنا بعد كده. تذكروا أولاد هيطلعوا صدقوني والله منهارين نفسيا، ما عندهمش استقرار نفسي. أولاد يا إما يدوروا على سكة الانتحار أو على سكة الإدمان أو على سكة الانحراف والعياذ بالله. فكر في زوجة في قسوة عليها ليل نهار، وبعد كده تلاقي حد يقول لها كلمتين حلوين. هي دي المشكلة الكبيرة. فكروا دايما في العواقب اللي بتترتب على القسوة داخل البيت. فكروا دايما في أولاد بتنهار، سلوكيات بتنهار، وأولادنا بيضيعوا بسبب القسوة جوه البيوت. يا أخي تخلى عنها، حرام عليك ابنك وبنتك يضيعوا بسبب القسوة اللي موجودة عندك. يعني إيه؟ يعني إيه في يوم من الأيام تحط المعلقة على النار وتلسع الولد تحرق له إيديه؟ يعني إيه؟ والله العظيم الولد ده حاجة من اتنين، يا إما يكون طيب القلب فالولد ده ينهار، هينهار هيضيع منك، يا إما الولد يتعلم منك القسوة وبنفس المعلقة اللي انت حرقتها ولسعت بيها هيحرقك بيها. أن يتذكر الإنسان هذا الأمر، أن يتذكر الإنسان هذا الأمر. الأمر الرابع، قرب الإنسان من البيئات اللي تلين القلب. القلب القاسي ده محتاج له بيئة كده تصهر القسوة اللي فيه. الحديد القوي ده احنا بندخله جوه النار لحد ما بيبدأ يسيح يبقى لين. احنا محتاجين بعض الأزواج اللي عندهم القسوة دول روحوا المساجد، احضروا دروس العلم، قربوا من الناس أصحاب القلوب الرقيقة، الناس أصحاب القلوب اللينة. ساعتها تلاقوا القلوب رقت والدنيا هدت وتعاملت مع زوجتك بأحسن حال. الأمر الأخير أوجهه للأزواج، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ودول عوان عندكم، أمانة موجودة عندك. زوجتك دي أمانة موجودة عندك، هتتسأل عنها بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. فمن دلوقتي قبل أي قول أو قبل أي فعل اسأل نفسك: ولو ربنا سألني هقول له إيه؟ ما أجمل الرحمة وما أجمل التعامل مع الناس بشفقة ورفق ولين. ولازم نفهم كويس جدا، وده آخر حديث عايز أختم بيه وعايز أوجهه للزوج وللزوجة: القسوة مش الحل، الرفق هو الحل. ولو كانت القسوة بتجيب حل والرفق بيجيب حل فحل الرفق أحسن. واسمعوا الحديث ده اللي أخرته شوية لحد آخر الحلقة وعايز أختم بيه عشان يكون مسك الختام معنا كلنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إن الله لا يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف. إذا تعاملت برفق هتجيب نتيجة، وتعاملت بعنف هتجيب نتيجة. وإذا كنت تؤمل إن العنف هيجيب نتيجة، فالنتيجة اللي بيجيبها الرفق أعظم بكتير من النتيجة اللي بيجيبها العنف. ما أجمل إن بيوتنا تكون مبنية على الرحمة والرفق والإحسان. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.